عباد الحق يسمو في ثبات، هن أم في كتاب الله تتلى، وبيان للنفوس الحائرات، وبيان للنفوس الحائرات.
من أراد زيغ عنها يعتريه، من إله الحق أصناف الشتات، إنها النور بديجور الظلام، والهدى أو قل فطوق للنجاة، والهدى أو قل فطوق للنجاة.
أحمد ربي وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا إخوان المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم المحكمات. في هذه الحلقة سوف نتناول الحديث عن آية المحكمات في سورة آل عمران، هن أم الكتاب. سبق الحديث في اللقاء قبل الماضي عن سبب نزول هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية سوف يكون الحديث فيها وحولها ومعها مع فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، عميد كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات. وقبل أن نتكلم حول هذه الآية، يحسن أن نلخص ما ذكرناه من قبل في الحلقة قبل الماضية، وهو أن سبب نزول هذه الآية وما قبلها من صدر سورة آل عمران إلى 80 آية، أن وفدا من نصارى نجران أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجادلونه في أمر عيسى ابن مريم عليه السلام، وكان عدتهم 60 رجلا، فحاج النبي صلى الله عليه وسلم وحاوروه، فنزلت هذه الآيات في بيان حقيقة عيسى ابن مريم وأنه عبد الله ورسوله. وكان مما نزل هذه الآية العظيمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهذا وصفها، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخر الآية. وقد ثبت في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخره. ثم قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذه الآية حولها مسائل وقضايا وأحكام سوف يكون مدار حديثنا في هذه الليلة عنها. يقول الله عز وجل: هن أم الكتاب، فهذا وصف للمحكمات، فندع المجال لفضيلة الشيخ يبين لنا صفة هذه المحكمات، وهي قوله عز وجل: هن أم الكتاب. تفضل الشيخ.
بارك الله فيك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا أول وصف ذكره الله في كتابه للمحكمات. طبعا سبق الحديث عن أن المحكمات هي الواضحات البينات. وصف المحكمات بأنها أم، ذكر أهل العلم أن الأم من كل شيء أصله.
أي نعم.
فسميت الأرض أما لأن الناس يأبون إليها بعد مماتهم.
أي نعم.
تجمعهم. وسميت الراية في الجيش التي يجتمع عليها الجيش أما. وسميت المحكمات هنا أم الكتاب، أي أصله وأساسه. فمقاصد الكتاب، مقاصد الإسلام، مقاصد الكتاب والسنة تجتمع في هذه المحكمات.
جميل.
تجتمع في هذه المحكمات، لذلك سميت أم. وأم الشيء أصله في لغة العرب، ومن ذلك تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بأم الكتاب، لأن الفاتحة هي حقيقة أم الكتاب، لكل كتاب فاتحة مقدمة. الآن لما نفتح المصحف أول ما يقرأ الإنسان
سورة الفاتحة.
سورة الفاتحة،
نعم،
هي مقدمة لهذا الكتاب، تبين ما فيه.
نعم،
هذا تطبيق عملي لتفسير أم. فالمحكمات الآيات التي وردت في أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الآيات وردت في التوحيد،
هذه كلها أصول،
لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج.
إيه نعم،
وصول هذه الأبواب محكمات. بقية الشريعة تسمى محكم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، الشريعة كلها محكمة. لكن المقصود بالآية هنا الأم والأساس والأصل.
أي نعم،
وهذا تفسيره يعلم بأكثر من طريق. في لغة العرب في معنى أم كما أسلفنا.
جميل، وهذا واضح.
ويعرف بسياق الآية كما سيأتي، فإن الذي رد إلى الأصول المحكمات يسلم. لماذا؟ يرد إلى القواعد.
نعم،
يرد إلى القواعد والأسس،
بخلاف من رد للمتشابهات.
إيه نعم،
إيه نعم.
فهذا تفسير للأم، إن رد إلى الأصل، رد إلى الأساس، ومن رد إلى الأصل والأساس
سلم،
سلم وبنى على أمر وثيق. صحيح. واحد عنده اشتباه في بعض المسائل، إذا عنده علم يرد إلى الأصل فيسلم.
جميل.
إذا ما عنده علم يرد إلى العلماء فيعلمونه بالأصل والقاعدة والأساس، يدلونه.
جميل.
فيسلم فيعتصم.
إيه نعم.
أيضا مما يدل على معنى الأم هنا الحديث في البخاري، حديث عائشة.
إيه نعم.
فإن النبي نوه هنا على أن الذين لا يردون إلى الأساس وإلى القواعد وإلى الثوابت وإلى المحكمات حري بهم أن يقعوا فريسة لما اشتبه عليهم، أو بعبارة أدق لما شبهوا به على أنفسهم، صاروا سبب.
أي نعم،
لأنه راحوا، يعني صار الإنسان سبب في ضلال نفسه، لو ذهب إلى العلم لسلم
ولم يدخل
في التلبيس. طيب أنا لا أعلم، قل نذهب لأهل العلم فيسلم.
أي نعم،
فإن لم يصنع فهو سبب في ضلال نفسه
وفي تلبيس الحق على نفسه.
ففي الحديث أيضا دلالة على تفسير الأم هنا بأنها القواعد والأسس والأصل.
جميل.
فهذه أدلة على تفسير معنى الأم، الأم الأساس والأصل.
جميل جميل.
الدليل التطبيقي للفاتحة، كيف تكون الفاتحة أم؟ الفاتحة القرآن اشتمل، وهذا مما يبين معاني الإسلام للناس بصورة أيضا سهلة، القرآن اشتمل على التوحيد، على توحيد الله.
أي نعم،
ومن ذلك توحيده في صفاته وفي عبادته، اشتمل على أحكام اليوم الآخر، اشتمل على شرائع الإسلام، الصراط المستقيم، تفاصيل شرائع الإسلام.
جميل.
اشتمل على أخبار الرسل وأتباعهم من أهل الحق اللي سماهم الله باسم واحد وهو الإسلام، ودينهم الإسلام، كل من اتبع الرسل إلى يوم القيامة. واشتمل على ذكر أعداء الرسل من الكفار والمنافقين وأوصافهم ومآلهم.
جميل.
هذا جملة ما في القرآن، وتفاصيل الأحكام كما قلنا، الصراط المستقيم، تفاصيل الأحكام للحياة
الفقهية الفرعية،
هذا كله في الفاتحة الإشارات إليه.
كيف ذلك؟
التوحيد، الحمد لله رب العالمين، فالحمد كله له على الاختصاص. وأدل التوحيد الربوبية رب العالمين، أي المالك والسيد والخالق
والمتصرف،
هذه أدلة الربوبية وأدلتها. طيب الألوهية وهي العبادة،
إياك نعبد
وإياك نستعين، على الحصر، يعني نعبدك أنت لا غيرك،
ونستعين بك
ونستعين بك وحدك دون سواك. طيب الصفات الرحمن الرحيم ترجع إليها جميع الصفات،
صفات الله عز وجل.
أي نعم.
أي نعم.
فلا يكون الإله رحمن رحيما إلا إذا كان قادرا، عالما، حكيما، محيي مميت، رازق، متصرف، مدبر.
جميل جميل.
ها؟ عالم، إلى بقية الصفات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. فهنا الآن هذا تذكير بكل ما ورد في الصفات في كتاب الله، والحمد لله رب العالمين بكل ما ورد في توحيد الربوبية والأدلة في براهين التوحيد
في القرآن كله.
في القرآن كله. طيب ما ورد الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، إياك نعبد وإياك نستعين، إشارة إلى ما ورد في القرآن كله حتى لو تعدد الآيات إلى 1000 آية أو أكثر، هذه إشارة.
نعم.
طيب طيب الآخرة وما ورد فيها من تفصيل الجنة والنار وأخبار الغيب كلها،
مالك
يوم الدين. طيب تفاصيل الشرائع والأحكام، صراط الذين أنعمت عليهم دين الصراط المستقيم. طيب أخبار الرسول وأتباعهم، نسأل الله أن يحشرنا معهم.
اللهم آمين.
الذين يجعلنا من أنصار دينه.
الذين أنعمت عليهم،
الذين أنعم الله عليهم، ذكرهم مفصلا في القرآن، قصص الأنبياء وما سار لأتباعهم من نصرة الحق والهدى والعمل بالإسلام وغير ذلك من الأحكام. طيب أعداؤهم وما سار لهم في الدنيا وما يصير لهم في الآخرة،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فهذه الفاتحة سميت أم الكتاب، أي أصله وأساسه، ولذلك كانت السورة الأولى التي تنبئ عما في هذا الكتاب. هذا معنى أم، والله أعلم.
وكذلك المحكمات هي أم للكتاب.
المحكمات هي أم للكتاب.
جميل شيخ. طبعا المتأمل في هذه الآية وهي قول عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، أن الآية ذكرت منهجين أو مسلكين تعامل الناس بها أو من خلالها مع الإسلام. فقال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ثم ذكر الله عز وجل هذين المسلكين. فأما الذين في قلوبهم، هنا وصفهم الله عز وجل، قال في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا المسلك الأول، وهم إن صحت تسميتهم متبعي الشبهات أو أهل الزيغ. ثم ذكرت الآية المنهج الآخر، وهو منهج من اتبع المحكمات وهم الراسخون في العلم، يقولون آمنا به. حبذا يا شيخ لو تسلط الضوء على هذين المسلكين في تعاملهم مع نصوص الشريعة وأثار ذلك، يعني منهج متبعي المحكمات أو منهج الراسخين، من سلكه إن ماذا يستفيد؟ ومنهج أهل الزيغ، من سلكه ماذا يجني من هذا الطريق إذا سلكه؟
أحسنت، جزاك الله خير. هذا توجيه رباني، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية القرآن تفسره السنة، هو توجيه أيضا للتنويه بما ورد في هذه الآية.
جميل.
الشريعة نوهت هنا، القرآن نوه بمسلكين خطيرين لهما أثرهما في الحياة. المسلك الأول أو المنهج هو منهج الراسخين في العلم. هؤلاء يحفظون العلم، يحفظون أصول العلم، ما في واحد يحفظ العلم كله، العلم لا يضيع عن العلماء كلهم، لكن ليس هناك عالم يحفظ العلم كله.
جميل.
فهؤلاء العلماء
يحفظون أصول العلم،
يحفظون أصول العلم، ولا ينفرد أحدهم بحفظ فروع العلم كلها.
نعم.
فإذا الأصول توجه
الفروع
وأفهام الناس.
جميل.
وتحكم حياتهم وتحكم القضايا الحادثة والمستجدة والنوازل وما يحتاجه الناس، وتوجه الناس في مشتبه عليهم، سواء الاشتباه ورد عليهم بسبب جهل من أنفسهم أو بسبب وارد آخر من خارجهم. العالم مليء بالشبهات والأهواء ومليء بالأفكار.
صحيح.
فهذا منهج لتصحيح الفكر. طيب ما علامة هذا المنهج؟ أولا أنهم يردون إلى أصول العلم، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين الذي يتعلموا عنهم، لأن منهج يتعلمه، يتعلموا الأجيال،
يتلقاه جيل
وأئمة الإسلام، علماء السنة، علماء السلف، علماء المحققين، المجددون في الإسلام أيضا، العلماء المجددون هذا مسلكهم، علماء الربانيون هذا مسلكهم، علماء دارسين للشريعة للكتاب والسنة قائمين بالحق
أي نعم.
ليفتون بعلم، هذا منهجهم، حفظوا أصول العلم وردوا ما اشتبه على الناس أو حتى ما اشتبه عليهم هم
إلى هذه المحكمة.
إلى المحكمات فسلموا. فهذا التوجيه الموجود في الآية، هن أم الكتاب أصله، أي فردوا إليها وتعلموها وأقيموها واعملوا بها، وما وقع من اشتباه عند الآخرين لأي سبب من الأسباب فإن منهج هؤلاء العلماء رد ما اشتبه على الناس إلى المحكمات فيعلمونهم السنة والخير. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامل بهذا الحديث، فلما نشأت الأهواء وصار الناس كثير منهم يتبعون المتشابهات كما هو الشيء الآن في العالم،
صحيح.
الواحد يريد يفسر الإسلام كما يريد. قال إن عمر رضي الله عنه فإذا أخذوكم بالمتشابه أي بما اشتبه عليهم فخذوهم بالسنن.
خذوهم بالسنن.
السنن تحكي واقعا تطبيقيا للنبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد.
مجتمع الصحابة مجتمع مكشوف معروف مؤرخ له، كل حركة مؤرخة لها. ففي علم محفوظ أصول علم، وفي تطبيق عملي. تطبيق عملي.
جميل.
ولذلك لما نشأت الأهواء والشذوذات عرف الناس الذي عند أصحاب الشذوذات ليس عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
جميل.
لأن الأول اللوحة فيه واضحة. ها؟ والثاني الخزي فيه واضحة، ولا يتطابق هذا الخزي مع هذه اللوحة الوضيئة.
أهل زيغ
ما يتطابق أصلا، عرفوا الناس.
صحيح.
أشبه مع الفرق، مع الفارق، المنافقين لما أرادوا يلعبوا بالإسلام ويحدثوا عن طريق التشبيه وفيه ما ليس من، ويحولوا اتجاه صحيح للإسلام، ماذا صنعوا؟ قال الناس اتقوا الله ارجعوا، أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ قالوا إنما نحن مصلحون. قيل لهم آمنوا إيمانا صحيحا، قالوا نحن نؤمن بالله وباليوم الآخر، ماذا تريدون منا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
بالمؤمنين.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض
قالوا إنما نحن مصلحون،
قالوا إنما نحن مصلحون. وكل ما جاءهم بحجة داروا عليها
واشتغلوا بالمتشابهات على المحكمات
ويلعبون بنظام الشريعة. طيب ماذا صنع بهم الإسلام؟ القرآن أتاهم بحجة لا يستطيعون يصنعون معها شيء، خلاص دعونا من الجدل النظري، آمنوا كما آمن الناس. الناس من هم؟
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللوحة وضيئة واضحة جدا، واضحة لتطبيق الأحكام والشريعة والتوحيد والحق، واضحة بيضاء
صحيح
ناصعة
صحيح.
قالوا مثل ذولا، قال أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فانكشف أمرهم، فانكشف أمرهم. عمر بن الخطاب رتب نفس المنهج، قال ردوهم إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بالإسلام، توحيد، ليس معه شرك، ليس معه أهواء، لا غلو، لا تطرف،
احتكام الشرع،
احتكام الشرع، تطبيق صحيح للإسلام، خذوهم بالسنن بالطرائق بالمعلوم من واقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو المنهج الأول، هو منهج الرشيد وعليه علماء الإسلام، وهم الذين يحكمون زمامه وينظمون أحكامه ويحددون مسيرته ووجهته.
جميل.
المسلك الثاني مسلك متبع المتشابهات. المدخل الأول واضح ولا ما واضح؟
لا واضح جدا.
المتشابهات لا يدخلون مع الباب الواضح للإسلام، هذا عنده أهواء وبدع يدخل من باب الأهواء والبدع فيرد السنن، هذا عنده غلو وتطرف يدخل من باب الغلو والتطرف، هذا عنده جفاء وتساهل يدخل من باب الجفاء والتساهل. هذا فكر نشأ في خرافة الهند وغيرها ودخل على الإسلام، هذا يدخل منه، هذا يحول الإسلام إلى بويتات وكأنه ما جاء للعالمين، فيدخل الإسلام من تفسير الإسلام الخاص بالبيتات والعقائد إيش اللي يسمونها يعني مرتبطة بالبيتات وبالنسب وبال وما يسمى بالطائفة اللدنية اللي عندها خصائص من الله. يعني بدأ الدين يتقمص متشابهات اشتبه على الناس وفيها فهم الإسلام. الإسلام يجي يقول لهم المداخل هذه غلط، مداخل غلط.
جميل.
كما هو سبب النزول، مدخل النصارى في عيسى صواب ولا خطأ؟
خطأ جدا.
خطأ، قال قفل المدخل هذا، هذا المدخل لا يوصل، قف هنا.
جميل.
أنت تمشي على غير سبيل، خطأ، الطريق هذا لا يوصل. فين الطريق الصحيح؟ قال تعال هنا، قل هو الله أحد. وأيضا عيسى قال إني عبد الله، خلاص ها.
أي نعم.
كان وأمه، عفوا، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. واحد يأكل الطعام وين يروح في العالم؟
يثبت البشرية. نعم.
وين يروح إذا أكل واحد الطعام؟ يذهب، معروف أن يذهب. أي صح أن يكون إلها؟ القرآن يؤدبهم، يعلمهم.
نعم.
كلمة الله أمره، ما هو جزء منه، يخلق، يحيي الموتى، قال بإذن الله، قال يبرئ الأبرص، قال بإذن الله، كل شيء بإذن الله،
بقدرة الله. نعم.
بقدرة الله، معجز للأنبياء، قفل عليهم الباب وادخلهم مع الباب الصحيح.
جميل.
ولذلك الذين أسلموا منهم أخذوا أجرهم مرتين، قفلوا الباب الذي لا يوصل ودخلوا مع الباب الذي يوصل. هذا التوجيه نفسه في الآية في سبب النزول ينبغي أن يسمعه كل أصحاب الأهواء في العالم.
جميل. جميل.
اقفل الباب الخطأ لأنك تتبع ما اشتبه عليك أنت، أنت معلوماتك خاطئة. الآن المعروف في العالم إنه أي موضوع لا بد يكون فيه دراسات سابقة ولا بد يكون فيه بحث كامل، كذا ولا لا؟
وأهل اختصاص.
أيوه. لكن الأفكار الطائرة هذه التي لا خطام لها ولا زمام هي اللي تدخل باب المتشابه.
جميل.
عبدت القبور من باب المتشابه، قال نحب الصالحين ونعبدهم. طيب تحب الصالحين، يقولون وش تطوف بقبورهم تعبدهم؟
صحيح.
كذا ولا لا؟
وعظمت الخرافة.
وحل الربا من باب المتشابه. انتهكت الدماء من باب المتشابه.
وقع الظلم على الناس أيضا من المتشابه.
وحرفت العبادة من باب المتشابه. هذا الإسلام الذي يقفل هذا، يقول المنهج الأول منهج العلماء، ادخلوا منه. طيب كيف صحح هذا لهم؟ يقفل باب المتشابه ورد ما اشتبه عليك أو على غيرك أو على طريقتك أو على أفكارك، سواء تستوردها من الغرب أو تنشئها الفرق أو غيرها. يقفل هذا الباب ورد ما اشتبه عليك والآخرين إلى أي شيء؟ إلى المحكمات.
إلى المحكمات. نعم.
طيب رد إلى الصواب، إلى الصحيح، إلى أصول العلم. وش يترتب على من الناحية العلمية العملية؟ يزول عنك التشابه، يزول عنك التشابه.
صحيح.
ثم تصل إلى الطريق الصحيح. الآية نبهت إلى هذا، الذين الراسخون في العلم ما شأنهم يؤمنون بالشرع كله،
يقولون آمنا به،
اشتبه شيء على الناس أو عليهم يردون إلى
المحكمات.
إلى المحكمات.
نعم.
هذا المنهج الذي ندعو إليه.
جميل.
والذي أظهره أهل العلم. المسلك الثاني عكس، رد البين الواضح في الأصول إلى
المتشابه.
المتشابه.
ولذا قال ابن كثير،
وهذا ليس غريب في الأفكار.
نعم.
هذا ليس غريب في وجود العالم، لأن المنهج غلط، المسلك خطأ.
صحيح.
هي طبعا مصيبة، فتنة، وذلك الله سماها فتنة وزيغة. ولهذا أمثلة كثيرة أشرنا إلى بعضه.
جميل. جميل.
يغير نظام الشريعة بهذه الطريقة الفاسدة.
لو تأذن لي شيخ، يعني نأخذ فاصل لكن نختم بكلام ابن كثير رحمه الله، قال في أهل الزيغ لما جعل المتشابه حكم على المحكمات، قال ومن عكس، يعني جعل المتشابه أصل والمحكم فرع، ومن انعكس انتكس. بالفعل هم وقعوا في ذلك.
ابن كثير أحسن من فسر المتشابه. المقصود في الآية هنا بالمتشابه ما اشتبه على الناس.
نعم.
فقال من رد المتشابه إلى المحكم فقد سلم. هذا منهج العلماء.
ومن رد المتشابه للمحكم،
طبعا مثلهم من تبع العلماء في مثل ذلك. نعم. والحمد لله. من رد المتشابه إلى المحكم فقد سلم، ومن عكس
انتكس.
انعكس، هذه عبارته. من عكس انعكس بسبب فعله، يعني عكس كيف؟ رد وصول العلم إلى ما اشتبه عليه هو الجهال،
فأفسد عليه ما عنده من العلم.
ينعكس الطريق. أينا. علي. ينعكس أينا. الطريق علينا.
طب نستأذنك فضيلة الشيخ، فاصل يسير ثم نعود نكمل حديثنا، فابقوا معنا.
والهدى أوق الفطوق للنجاة.
أهلا وسهلا مرة أخرى إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات. لا زال الحديث حول هذه الآية العظيمة ودراسة وبيان المسلكين اللذان أو اللذين يسلكهما الناس أمام نصوص الشرع، الراسخون في العلم وقد سبق الحديث عنهم، وأهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكأن الآية فضيلة الشيخ بيّنت السبب الذي من أجله أهل الزيغ اتبعوا المتشابهات، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه أسباب ولوج أهل الزيغ للمتشابهات ولم يذهبوا إلى المحكمات. أي نعم،
هذه شهادة من الله، ومن أصدق من الله قيل. الله أعلم بعباده
سبحانه.
الله ينبهنا في هذه الآية أن هناك من البشر من يبتغي، يعني يريد
يتبعون ما تشابه منه،
يتبع ما تشابه منه، عندهم اشتباهات ما يردون إلى أهل العلم، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطريق واضح، أنت جاهل تعلم، عندك اشتباه اسأل. مثل كثير من العلماء العوام الصالحين تجد عنده اشتباه، الاشتباه ده ما يغير فكره الديني ولا يعمل له مشكلة. ليش؟ لأنه ما يتأثر به، يروح يسأل فينكشف عنه
هذا الاشتباه،
ينكشف عنه الاشتباه والحمد لله. ولهذا أمر الله بالتعلم وأمر الله بالتحاكم إلى الشرع، فإذا رد إلى العلماء عرف الحكم الشرعي يتحاكم إلى الشرع ارتفع عليه الاشتباه. لكن هؤلاء يشير الله إلى أن كثير منهم يبتغون، هم بجرد جهل فقط،
يتبعون
في جهل مركب وجهل بسيط. جهل بسيط أنه ما يعرف المعلومة، هذا قد يكون مشرك ما يعرف المعلومة، فيعرف المعلومة عن الإسلام فيسلم.
جميل. أي نعم،
واحد عنده بعض الأفكار غير الصحيحة منحرفة، يعرف المعلومة الصحيحة يأخذها ويستفيد.
أي نعم.
طيب، لكن المشكلة اللي عنده جهل مركب، والآية تشير إلى أمثال هؤلاء
أهل الزيغ
يبتغون الفتنة. الفتنة هنا في الآية مفسرة بالشرك، يعني يريدون أن يردوا أمر الله عليه، يريدون أن يدخلوا في المتشابهات، يريدون أن يفسروا الإسلام كما يشاءون كما يحلو لهم. هؤلاء يبتغون الفتنة، وهي فتنة فعلا، لأن الشرك فتنة،
والفتنة أكبر من القتل.
ثم يصدون بها عن سبيل الله كما أشرت في الآية، ثم يبتغون هؤلاء أهل الزيغ يبتغون الزيغ. الزيغ هي العدول على الصراط.
أي نعم،
فهذا هو السبب الرئيس عندهم. طيب، لو أرادوا العلم، لو كانوا يبتغون العلم والسنة والخير، يجدونه أو لا يجدونه؟
واضح في المحكمات، واضح.
لا، لابد أن يجدوه.
نعم،
لابد، لأن من أراد الهداية يسر الله له هي. فاللهم إلا إن 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 إلا إذا لم يتيسر له العلم، هذا قد يكون عنده ما يعذره عند الله. إذا كان العلم موجود، ولذلك لابد من نشر العلم، إقامة الحجة، فنشر المحكمات، نشر العلم الصحيح هو سبيل لتصحيح هذه السبل الفاسدة.
جميل. جميل. نستأذنك فضيلة الشيخ في أخذ هذه المداخلة من فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، فحياك الله فضيلة الشيخ.
وحياكم الله، وأرحب بك أخي حسن وبشيخ عبد السفياني حفظكم الله.
جزاك الله خير، أهلا وسهلا بك.
دكتور مساعد، لا زال الحديث مع فضيلة الشيخ في بيان محكمات الشريعة، وأن الله عز وجل وصفها في كتابه بأنها هن أم الكتاب، فمداخلتكم بارك الله فيكم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه الآية من الآيات العظيمة التي وقع فيها نزاع بين طوائف الأمة، وكما ذكر الشيخ رضي الله عنه من أراد المحكمات لا بد أن يجدها، وهذا أصل الحقيقة في الشريعة. ولهذا تعجب ممن يعني يدعي مثلا في ظواهر القرآن أنها مثلا بعض من ضل في هذا الطريق يقول إن ظواهر القرآن كفر، وهذا طبعا من غرائب ما وقع من بعض من ينتسب إلى بعض الطوائف. والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول.
وأول النزاع نزاع في معاني القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عالما بهذه المعاني، وكذلك الصحابة إذا لم يكونون عالمين بعده بهذه المعاني، والتابعون لهم بإحسان، فمن الذي سيكون عالما بهذه المعاني؟
صحيح.
ولا يمكن أن ينزل الله سبحانه وتعالى شرعه ويجعله مثل هذه المثابة التي ذكرها من ذكرت قوله. وهناك عبارات مقاربة لمثل هذا التعبير، وهي واضحة البطلان، ولا الحمد عند من يرجعون كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ولهذا نجد أن السنة تبين مجمل القرآن سواء كان أمرا أو خبرا. وأعظم ما وقع فيه الاختلاف هو اختلاف المسائل العملية والعلمية مع درة الخبرية مثل ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر.
نعم.
ولا بد أن يكون الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
نعم.
فيمتنع أن يكون حاكما كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يمكن معرفة معناه وقد نصب الله عليه دليلا، لا يمكن أن يكون كذلك.
صحيح.
ولهذا لما قال سبحانه وتعالى في الآية التي أنتم فيها هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا يدل على أن الفصل إنما هو في هذا الكتاب. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى أو وصفه بالفصل بقوله إنه لقول فصل.
نعم.
إذا كان هذا المعنى أصل مهم يجب أن يعلمه من يريد أن يناقش موضوع المحكمات والمتشابهات، وأنه لا يمكن أن تضل الأمة عن هذا الأصل، فنعلم أن المحكم المتشابه تكلم فيه العلماء يعني وقالوا فيه أقوال كثيرة، لكن ممكن أن نقول أن المحكم أصل ترد إليه الفروع، والمتشابه هي تلك الفروع المتناثرة التي إذا اشتبهت علينا رجعنا إلى ذلك الأصل.
صحيح.
ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وهو أحد الأقوال عنه جعل المحكمات هي ما في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم
ألا تشركوا
به شيئا، وكذلك ما في سورة بني إسرائيل وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وابن عطية رحمه الله تعالى لما ذكر قول ابن عباس هذا علق عليه في تعليق نفيس جدا يقول وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات، كان يقصد أن هذه من المحكمات وهناك محكمات
أخرى
أيضا غير هذه الآيات. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآيات بالذات في آيات الأنعام قال من أراد أن يقرأ صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. ونلاحظ أن هذه الآيات فيها أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوه ما حرم الله، وأنهم كلهم مخاطبون بهذه المحكمات في هذه الآيات. ولهذا كما قال القرطبي أنه يجب على من بعده من العلماء أن يبلغ الناس ويبين لهم ما حرم الله عليهم مما حل، كما قال سبحانه وتعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لهذا هذه مهمة العلماء الراسخين في العلم أن يبينوا هذه المحكمات، ولا يمكن أن تخفى هذه المحكمات على الراسخين في العلم أو أن تخفى على عموم الأمة. وإذا كان بعض الناس اليوم يريد أن يتلاعب حتى بالمحكمات فهذا لا شك أن نعلم يقينا أن مآله إلى يعني خسران وإلى باطل، ولن يعني يؤثر في دين الله سبحانه وتعالى شيء، فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه وحافظ دينه. ولهذا من الأمور المهمة في هذا الباب أن نعلم أن الأمر هو أمر الله سبحانه وتعالى وليس أمر أحد من البشر في مثل هذه الأوامر والنواهي التي عندنا في سورة الأنعام أو التي في سورة
الإسراء
الإسراء في قوله وقضى ربك
ألا تعبدوا
إلا إياه، الآيات التي بعدها كل هذه ضمن المحكمات. هذه المحكمات نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى بينها البيان التام، وأنه لا يمكن لواحد من البشر أن يدعي أنها لا تفهم، بل أن يقول أنها تفهم بأي لغة من لغات البشر تترجم لها هذه المحكمات. ولهذا هذه أمر مرتبط بالناس من حيث هم الناس وليس فقط بأهل الإيمان. ولهذا هذه المحكمات وهي قضية ثالثة مما ترشد إليها العقول السليمة ولا تتنافى مع العقل مطلقا، بل إنها مطلب من مطالب جميع الناس يعني المسلمون وكافرون كلهم يتفقون على هذه المطالب. لكن قد يكون هناك من انحرفت فطرته، فهؤلاء هم شرذمة قليلون لا يعدون أمام جمهور الناس، بل نقول يعني جميع الناس الذين تتوافق عقولهم مع الفطرة السليمة. وهذه المحكمات المذكورة في تلك الآيات يمكن نقول إن مما اتفق عليها تلك الفطر السليمة. فمن ظل من الناس اليوم في الغرب والشرق أو بعض الملاحدة المفسدين وضعاف الإسلام بسبب عدم التبصر بهذه المحكمات، نعلم أن عنده انقطاع انحراف في الفطرة، أو يكون عنده مآرب أخرى من يعني قضايا دنيوية ومكاسب دنيوية ليس إلا. هناك أيضا قضية في هذه المحكمات.
أي نعم.
أن من 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 القضايا المهمة فيها وهي مرتبطة بالفكرة السابقة أن هذه المحكمات حكمت لك وحكمت عليك بالتساوي. فهي نعم. كما أعطتك أيضا منعت، وكما أعطت المقابل لك أيضا منعت. ليس فيها أي مجال للظلم، بل هي تمام العدل، وهي التي يقوم عليها العدل. ومع الأسف نجد مثلا على سبيل المثال ما ظلت به البشرية اليوم، خصوصا عندما يدعون حقوق الإنسان في الغرب، تجد أنهم يرحمون الجاني ولا يأبهون بالضحية ولا بذوي.
جميل.
وتجد صحيح. أنهم يحرصون على إبراز يعني إبراز أن الجاني مظلوم وأنه فعل هذه الفعلة وهو كان في حالة من النفسية التي تسلطت عليه إلى آخره لكي ينقذوه، وقد يكون قتل واحد واثنين وثلاثة. وأما أولئك الذين شردموا من الأطفال ويكتموا من النساء فإنه لا عبرة بهم، وكذلك من قتل منهم فإنه لا عبرة به، ولا شك أن هذا عينهم. ولو نظرنا إلى الآيات التي في المقطعين من سورة الأنعام وسورة
الإسراء،
كما قلت لكم قبل قليل أنها مما يسعى إليه كل الناس، ولا يمكن أن يعني يجادل فيه إلا من كان عنده انحراف.
تدعو الفطرة السليمة إليه جميعا.
أي نعم، ولا شك في ذلك أن الفطرة السليمة تدعو إلى مثل ما في هذه الآيات. ولهذا بعض العلماء في قوله هن أم الكتاب قال أن المراد بأم الكتاب أنها في جميع الكتب السماوية.
أي نعم.
وهذا قول يعني له يعني حظ من النظر. و بل إن الآيات العشرة والوصايا العشرة التي كان التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها موسى عليه الصلاة والسلام هي ترجع إلى هذه الوصايا الموجودة في سورة الأنعام وسورة الأعراف، وهي تشير إلى هذا القول الذي قاله بعض السلف.
أي نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور مساعد على هذه المداخلة القيمة. كان معنا إخوان الكرام الدكتور مساعد الطيار، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، فجزاه الله خيرا. فضيلة الشيخ، ذكر الشيخ مساعد أن محكمات الشريعة يحتاجها كل العقلاء في العالم، فهي نجاة لأهل الإسلام ولغيرهم. أي نعم.
نشكر الأستاذ الكريم الفاضل وهو من علماء التفسير.
أي نعم.
في هذا البلد المبارك، وأشار فضيلته إلى أمور مهمة، منها أن هذه المحكمات هي الفطرة.
أي نعم.
والإسلام جاء بما يقيم الفطرة ويؤكدها، هذه مركوزة في الفطر. ثم أيضا أشار إلى أن تقبلها إلى أن هذه المحكمات تقبلها العقول السليمة، وأشار إلى أنها اجتمعت عليها الرسائل السماوية.
أي نعم.
هذه المعاني العظيمة اللي أشار إليها وذكر أن العلماء أشاروا إليها هي اللوحة البارزة التي ينبغي لجميع المخالفين أن يعيدوا النظر فيما عندهم، وينظروا كيف حفظ الإسلام الفطرة، كيف وجهها، كيف خاطب العقول بما تقتنع به، ثم كيف جددت كل رسالة الرسالة التي قبلها.
صحيح.
ومقصود الله في شرائع الإسلام واحد.
صحيح.
ولهذا ليس للدين الحق اسم في العالمين إلى أن تقوم الساعة إلا اسم واحد، فهو الإسلام.
هو الإسلام. نعم.
سواء نزل على عيسى عليه السلام أو على موسى، قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وليس لأهل الحق من أتباع الأنبياء إلا اسم واحد وهم المسلمون.
وهو
الذي هو سماكم
المسلمين.
فهذه الإشارات التي ذكرها الدكتور في مداخلته إشارات مهمة وتدل على يعني عنايته بالموضوع. ولا شك أن الإسلام إنما يدعو الناس إلى الفطرة ويدعو العقل السليم إلى الأمور الواضحة البينة، ويذكر ويجدد بما جاء في شرائع الإسلام عند الأنبياء. ولذلك نحن نسمي ما جاء عند الأنبياء نسميه بالرسالات، ولا نسميه بالأديان،
لأن الدين واحد.
هذه مسألة قد يأتي لها بسط من بعد.
نعم.
الدين واحد وهو الإسلام، ولكن البشر لما انحرفوا سموا ديانات، ويصح عليها الاسم لأنها مبدلة ومغيرة وتقبل أسماء متعددة،
فهو دين آخر ليس.
أما الدين الذي أنزله الله على البشرية هو دين واحد وهو الإسلام، ولا يقبل اسما غير هذا الاسم.
جميل.
وإن تنوعت فيه الرسالات وتنوعت فيه أسماء الأنبياء الذين جاءوا عليهم السلام بهذا الحق.
جميل.
هنا.
لذا يا شيخ أنا أفهم من 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 كلامكم وكلام الشيخ مساعد أن الناس إذا سلكوا باب المحكمات وآمنوا به وعملوا به فسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. وأن الناس إذا تركوا هذا الباب لفهم الإسلام ودخلوا من باب المتشابهات فقد ضلوا وأضلوا. أولا اتبعوا ما تشابه وتركوا المحكم فوقعوا في الفتنة ووقعوا في التأويل الفاسد. ويصح وصفهم كما وصفهم الله عز وجل أنهم أهل زيغ لأنهم اتبعوا المتشابه.
النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا، قال تفترق هذه الأمة كما افترقت، الكاف للتشبيه.
نعم.
النصارى ما دخلوا للإسلام ولدينهم من المدخل الذي دخل منه عيسى عليه السلام، عيسى يقولون عبد الله ورسوله، تركوا المدخل هذا، دخلوا من المتشابه فضاعوا.
اي نعم.
اليهود دخلوا من غير المدخل الذي دخل منه موسى عليه السلام فضاعوا. وقس على ذلك جميع الضلالات في العالم، سواء الذي عند المسلمين أو عند غيرهم، يدخلون من غير المدخل الصحيح.
وإذا شيخ
يعني المتشابه هو دخول للعلم للفكر للحكم.
أي نعم.
من غير المدخل الصحيح.
ولذا لو سألتك يا شيخ يعني ما هي الآثار السلبية للدخول والولوج لفهم الإسلام من باب المتشابه، يعني ماذا يجني أهل الإسلام أو ماذا يجني حتى المسلم الجديد لما يريد أن يفهم الإسلام من خلال المتشابه؟
هذا موضوع يطول، لكن بعض الأحيان الإشارات والتنبيهات تكفي. هل يمكن الاشتراكية يوما تكون إسلاما؟
لا يمكن.
والشيوعية
لا يمكن.
طيب دخلوا من المتشابه قالوا اشتراكية أبو ذر، أبو ذر كان يدعو للاشتراك في الأموال ولتسوية الناس ويعطاهم حقوقهم، أينما يقوله أبو ذر من طالبة الحقوق بين الناس رضي الله عنه وبين الاشتراكية اللي مذهب، هذا متشابه دخل على الناس فيه. العلمانية دخلوا من المتشابه على الناس، قالوا الدين مثل المسيحية كيف يحكم الحياة كلها وفي مسائل جديدة ولا يمكن تطبق عليها الأحكام.
ما لله لله وليس لقيصر.
نحن حاضرون لكل مسألة عندكم لنا فيها حكم نبينه للناس.
اي نعم.
قالوا لا، في أشياء ومستجدات ما يمكن تحكم بالشرع. طيب تحكم بماذا؟ قالوا تحكم بمطلق العقل البشري أو الحريات. فدخلوا من باب المتشابه وأدى بهم إلى رد الشريعة،
فصلوا الشريعة عن الحياة،
رد الشريعة ما هو بس فصل، استثنوا على الله.
اي نعم.
أنت يا رب العالمين تحكم المسجد والمواريث
وأحكام الأسرة،
وأحكام الأسرة لكن في الحدود لا تحكم لأن العصر قد تطور، وفي الاقتصاد لا تحكم لأن العصر قد تطور، هذا حكم على الله تقييد للشرع. فدخلوا من باب المتشابه فعاندوا الشريعة. وقس على ذلك بقية
حتى المذاهب القديمة عند أهل الإسلام لما دخلوا من المتشابهات ظلوا ووقعوا في حيرة. ولذا من الآثار السلبية أنه من دخل من باب المتشابهات لم يعني تأتي هداية لقلبه ولا سكينة ولا طمأنينة ولا نجاة في الدنيا، بحيث أنه رأى حق واضح تسكن إليه النفس فوقع بالفعل في الفتنة وفي الزيغ، وهذه آثار سلبية لاتباع المتشابه.
أي نعم. الخوارج دخلوا من باب المتشابه ولم يدخلوا من الباب اللي دخل من الصحابة رضوان الله عليهم. كيف دخلوا من باب المتشابه؟ صار المسلم منهم، عفوا المسلم إذا ارتكب المعصية صار كافرا،
يكفر.
إذا قتل صار كافرا، إذا سرق صار كافرا، إذا وقع من الحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل دون أن يغير الشريعة أو يبدلها أو يستحل أو يشرع من دون الله أيضا كان كافرا،
يكفر مرتكب الكبيرة.
طيب. إلى مرتكب الكبيرة. ليش صنعوا هذا؟ كيف دخلوا من المتشابه؟
نظروا لآيات الوعيد،
عظموا المعاصي. الله دحين هو الذي يحدث، هو صاحب الشرع، صاحب الشرع هو الله، لا العلمانيين ولا الفرق الضالة ولا الانحرافات، صاحب الشرع هو الله. الله حدد العقوبة للمعاصي، قال القاتل يقتل،
وهم
وإذا تاب له أحكام، والقتل قد يطهره وقد له عقوبة أو حقوق يأخذها المقتول في الآخر. الموضوع يعرفه العلماء لكن لا يكفر إلا إذا استحل القتل. طيب والزاني دون القتل إن كان ثيبا له حكم، وإن كان بكرا له حكم أدنى، والسارق له عقوبة أقل من هذا ونحو ذلك. فجعلت الشريعة لها نظام، والردة والشرك له عقوبة أكبر، سووا بين هذه المخالفات. طيب وجعلوا لها عقوبة واحدة، لها اسم واحد هي الكفر، ولا عقوبة وهي القتل، ولا عقوبة في الآخرة وهي الخلود في النار. غيروا نظام الشريعة ولا لا؟
بالفعل.
طيب ليش غيروا نظام الشريعة؟
لأنهم دخلوا من
دخلوا المتشابه وتركوا الباب الذي دخلوا من الصحابة. ابن عباس لما ناقشهم، وهو صاحب المحكمات، ناقشهم بالمحكمات رضي الله عنهما، ناقش ابن عباس ناقشهم، فرجع كثير منهم ودخلوا مع الباب الصحيح الذي دخلوا من الصحابة،
وانزلت
يعني ردوا ما اشتبه عليهم إلى المحكمات اللي علمهم بها ابن عباس، فاستقام الموضوع. وأما الآخرون فعكسوا، ردوا المحكمات اللي قالها ابن عباس إلى
المتشابهة،
ومن عكس كان عكس كما قال ابن كثير.
الله المستعان.
هذه أمثلة يعني توضح خطورة اتباع المتشابه وترك العلم. أي نعم.
حقيقة شيخ الوقت أزف، لكن في نهاية الحلقة يعني يحسن الحديث بأن هذه الآية العظيمة، وهي آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بالفعل يحتاج المسلم أن يتأمل هذه الآيات وأن يعرف معناها وأن يطبق ما جاء فيها من وصايا عظيمة تحمي للمسلم حياته في الدنيا وفي الآخرة. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة بعد شكر الله عز وجل أن نتوجه لفضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، عميد كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات، بالشكر الجزيل له على ما قدم وأضاف، فجزاه الله خيرا. إلى لقاء جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محكمات الدين أصل في الحياة، وعباد الحق يسمو في ثبات، هن أم في كتاب الله تتلى وبيان للنفوس الحائرات وبيان